الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول المصنف: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. قال العلماء: ينبغي أن يقيد هذا بقوله الأشياء المخلوقة، أما الأفعال فأفعال الله عز وجل غير مخلوقة، كما أن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. وهذا الباب باب تفصيل وبيان حتى لا يلتبس الأمر. قال: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم، وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. هذه الأبيات شرع فيها المصنف رحمه الله تعالى لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في خلق الله عز وجل لأفعال العباد، إذ أن الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: القسم الأول وهم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله عز وجل خلق أفعال العباد، وأن للعباد قدرة واستطاعة وفعلا، لكن قدرة العبد وفعل العبد واستطاعة العبد غير خارجة عن قدرة الله وإرادته ومشيئته وما علمه الله عز وجل وكتبه. وذهب الجبرية إلى أن الإنسان لا فعل له، وإنما الفاعل حقيقة هو الله، فعطلوا العبد من مشيئته وقدرته وفعله. وذهبت القدرية النفاة إلى تعطيل الله عز وجل من مشيئته وقدرته، وأثبتوا وغلوا في إثبات المشيئة والخلق والفعل للعبد، مع أن الله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون، ويقول الله خالق كل شيء، فخلق العباد وخلق أفعالهم وخلق كل شيء مخلوق سبحانه وتعالى. وفي حديث حذيفة: الله خالق كل صانع وصنعته، أي خلق العبد وخلق ما يفعل العبد. ثم إن الإنسان يجد من نفسه أن له اختيارا وقدرة ومشيئة، ويشعر من نفسه أنه غير مدفوع للأمر، خلافا لما ذهب إليه الجبرية من قولهم أن الإنسان كالريشة في مهب الريح. والذي ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل خالق الخير والشر، خلق الخير لذاته ولمحبته له، وخلق الشر لحكمة علمها يختبر بها العباد: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وهذا من تمام ومن الواجبات قبل ذلك في الإيمان بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي من الله سبحانه وتعالى. ثم إن أي دليل يستدل به الجبري على إثبات خلق الله وقدرة الله ومشيئة الله واستطاعة الله فيه رد على القدر الذي ينفي ذلك؟ وأي دليل يستدل به القدر على إثبات استطاعة العبد وفعل العبد ومشيئة العبد؟ فيه رد على الجبرية. وأهل السنة والجماعة حين جمعوا بين الأدلة سلمت لهم طريقتهم وسلم لهم معتقدهم. فإن أكثر ضلال بني آدم يأتي بسبب عدم الإيمان بما دلت عليه جميع الأدلة، فتجد أن بعضهم يؤمن ببعض ويكفر ببعض، سواء كان كفره بلسان الحال أو بلسان المقال، بينما أهل الإسلام آمنوا به كله، كما هو الحال، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، لا نفرق بين أحد من رسله. فلما سلكوا هذا السبيل سلموا. ولنذكر لكم مثالا، قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. استدل به الجبرية على أن لا فعل للعبد ولا قدرة ولا استطاعة، وإنما الذي رمى هو الله عز وجل. فكان الرد عليهم أن الله عز وجل قد أثبت لمحمد صلى الله عليه وسلم رميا ونفى عنه رميا، فما بقي إلا أن ننظر ما معنى الرمي الذي أثبته الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وما هو الرمي الذي نفاه الله عز وجل عن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن لا يتناقض. فكان الرمي الذي أثبته الله لمحمد صلى الله عليه وسلم هو رمي الحصى في وجوه الكفار، وكان الرمي الذي نفاه الله عز وجل عن محمد صلى الله عليه وسلم هو الإصابة والتسديد، فإن الذي أصاب وسدد هو الله سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هو الذي أصاب وسدد. فتجد أن الآية فيها رد على الجبرية، مع أن الجبرية يعتقدون أن الآية فيها موافقة لمذهبهم الردي. ثم قال: وسائر الأشياء، يعني جميع الأشياء، جميع الأشياء ما خلا صفات الله وأفعال الله عز وجل، فإن الله عز وجل خالق غير مخلوق، وكذلك صفاته وأسماؤه وأفعاله غير مخلوقة، فهو سبحانه فعال لما يريد. ومن زعم أن صفات الله مخلوقة وأفعال الله مخلوقة فليس من أهل الإسلام، بل هو من أهل الكفر والطغيان والإجرام، فيقول: وسائر الأشياء غير الذات. هذا استثناء من العموم، لأنه قال جميع الأشياء مخلوقة غير الذات، ذات الله عز وجل. واختلف العلماء في إثبات الذات، فذهب بعضهم إلى أن الذات فعل أو اسم مؤنث، فلا ينبغي أن يطلق على الله عز وجل. وذهب بعضهم إلى أن الذات بمعنى النفس، وقد ورد به الدليل، قال إبراهيم عليه السلام: كذبت في ذات الله ثلاث كذبات. وقال خبيب رضي الله عنه: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقد تكلم ابن القيم في انتقاد هذه العبارة بكلام متوسع، ولكن قد أصبحت هذه العبارة تطلق عند كثير من أهل السنة والجماعة، وهو الواقع أنهم يريدون بها النفس. فإذا قيل ذات الله فالمراد بها نفس الله عز وجل المتصفة بالصفات. فيقول: سائر الأشياء غير الذات، أي غير ذات الله عز وجل، وغير ما الأسماء والصفات، وغير أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل. ويدخل في هذا الاستثناء القرآن، فإنه من صفات الله عز وجل. فأسماء الله وصفات الله وأفعال الله عز وجل غير مخلوقة، قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلو كانت مخلوقة ما جاز دعاء المخلوق، فإن الله عز وجل هو الذي يقضي الحاجات ويفرج الكربات ويستجيب الدعوات، فما كان من الله وما كان من صفات الله وما كان من أسماء الله وأفعاله فإنه غير مخلوق. حتى القرآن كما تقدم معنا منه بدأ وإليه يعود، قال: مخلوقة لربنا من العدم، أي سائر الأشياء غير ما استثناه الدليل، وهو ذات الرب وصفات الرب وأفعال الرب وهكذا أسماء الرب جل وعلا. قال: مخلوقة لربنا من العدم، أي أن الله عز وجل أوجدها بعد أن لم تكن موجودة. قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وهو الإيجاد من العدم. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال عز وجل: الله خلقكم وما تعملون. فالأدلة دالة على أن كل موجود غير متعلق بالله وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق مربوب، أوجده الله عز وجل بعد أن لم يكن، مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. وتجد أن الله عز وجل قد قرر هذه المسألة كثيرا في كتابه، لا سيما في الرد على من ينكر البعث والنشور، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبين الله عز وجل في هذه الآيات على أنه خلق السماوات والأرض وأوجدها من العدم، وهكذا خلق الملائكة وخلق الجن وخلق الإنسان وخلق جميع المخلوقات. وأما من قال بأنها قديمة فهم الفلاسفة الذين ذهبوا إلى القول بقدم العالم، ومعنى ذلك أن وجود العالم أزلي عندهم، وهذا أنكره عليهم العلماء وكفروهم به، لأنه يناقض ما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة من أن الله عز وجل هو الأزلي الأبدي. أما غير الله عز وجل فهو مخلوق مربوب، إلا أن هنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي مسألة تسلسل الحوادث، والناس في هذه المسألة أقوال. القول الأول: من ذهب إلى منع التسلسل في الماضي والمستقبل، وهم الجهمية الذين يعطلون الله عز وجل من صفاته، وهكذا يقولون بفناء الجنة والنار. والقول الثاني: وهم بعض أهل الحديث وأهل الكلام الذين يقولون بأن التسلسل في المستقبل وليس في الماضي، فيكون التسلسل أبدي، أقصد نعم أبدي لا أزلي، وهؤلاء قول بعض أهل الكلام وأهل الحديث وبعض أهل الحديث أيضا، قول أهل الكلام وبعض أهل الحديث ممن تأثر بهم في هذه المسألة. والقول الثالث، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والشيخ بن عثيمين وغير واحد من المتقدمين والمتأخرين، وهو أن التسلسل واقع في الماضي كما أنه واقع في المستقبل، بمعنى أن الله عز وجل ما زال خالقا رازقا عالما مدبرا أزلا، كما أنه لا يزال خالقا رازقا عالما مدبرا أبدا. ولا تناقض بين القول بأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وبين هذا القول، فإن ما سوى الله عز وجل مخلوق، ما سوى الله عز وجل مخلوق، ولا شك أن له بداية وأنه وجد بعد العدم. ولكن يعني أصحاب هذا القول يقولون الله عز وجل خالق في الأزل كما أنه خالق في الأبد، والكلام على النوع لا الكلام على، والكلام أقصد على الجنس لا الكلام على العين والنوع. أما النوع فما من مخلوق إلا وله بداية معلومة، إلا أن الله عز وجل لم يطلع عليها عباده، وإلا فإن العرش وجد بعد أن لم يكن موجودا، وكذلك السماوات والأرض وجدت بعد أن لم تكن موجودة، وهكذا كل ما خلقه الله عز وجل. ولكن المعنى من القول بالتسلسل أن الله عز وجل ما زال متصفا بصفاته أزلا وأبدا، وأن الله عز وجل لم يكن معطلا عن أفعاله وصفاته في وقت من الأوقات، فعال لما يريد. وأما الفلاسفة فإنهم لا يثبتون خالقا، ولهذا ذهبوا إلى الزعم بأن يعني المخلوقات قديمة بمعنى أزلية، وهذا لا يوافقون عليه. وقد شنع أهل الكلام على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى من أجل هذه المسألة، وضللوه وبدعوه وكفروه بدعوى أنه يقول بقدم العالم، وأنه يوافق الفلاسفة في هذا، ولم يوفق من طعن في شيخ الإسلام بهذا الطعن، فإنه لم يميز كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فكما أن الله عز وجل كتب للجنة البقاء وللنار البقاء، وكان بقاؤهما تابع لبقاء الله عز وجل، وكذلك لا يلزم من بقائهما أن يكون الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذلك نثبت لله عز وجل الخلق في الأزل، والمخلوقات وجدت بعد أن لم تكن، والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. وهنا كلام الشيخ، ونعم هنا فائدة أيضا، أن التسلسل في المؤثرين للمؤثرين، فإن الله عز وجل واحد لا شريك له، والتسلسل مأخوذ من السلسلة، يعني أن كل مخلوق يوجد قبله مخلوق. قال العثيمين رحمه الله: إن أراد من أثنى عليها بالنوع فليس بصحيح، وإن أراد من أثنى عليها بالعين فهذا صحيح، لأنه ما من شيء من المخلوقات يكون قديما ليس له أول أبدا. وخلاصة القول في ذلك أنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، وأن الخالق جل وعلا لم يزل ولا يزال موجودا، وأما المخلوق فالأزل في حقه ممتنع، يعني بمعنى أن عين هذا المخلوق يكون موجود أزلا، فليس هناك شيء من المخلوقات يكون أزليا أبديا، بل ما من مخلوق إلا وهو حادث بعد أن لم يكن. فالسماوات والأرض والجبال والشجر والدواب والعرش والكرسي والقلم وغير ذلك كله مخلوق من العدم، ولم يقل أحد بقدمه إلا الفلاسفة. فالفلاسفة هم الذين قالوا بقدم العالم، وأن العالم لم يزل ولا يزال، ولهذا يقولون إن المادة لا تفنى كما أنها ليست حادثة. وهذا لا شك أنه شرك مخرج من الملة. ومن ادعى أن مع الله شريكا في الوجود فهو مشرك. قال: وربنا يخلق باختياري. وربك يخلق ما يشاء ويختار. جعل هذا إنسا، وجعل ذلك جنا، جعل هذا ذكرا، وجعل ذلك امرأة، خلق الجبال، خلق الأراضين، يخلق ما يشاء ويختار من غير حاجة ولا اضطرار. وعند أن يخلق سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق لحاجة إليهم، بل هو الغني الحميد، وكذلك لم يوجدهم اضطرارا، يعني أنه ألزم بذلك واضطر إليه، فهو كذلك الغني الحميد. وعند أن بين رحمه الله أنه لم يخلق الخلق لحاجة ولا لاضطرار، وإنما خلقهم لحكمة سبحانه وتعالى، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص: فاتبعوا الهدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. في آيات كثيرات يبين الله عز وجل أنه لم يخلق الخلق سدى أي عبثا، وإنما أوجدهم لحكم عظيمة، ومن ذلك أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، ومن ذلك أن يختبر الناس، فمؤمنهم يكرمه بالجنة، وكافرهم وجاحدهم يعذبه في النار. ولذلك تحققت مصالح كثيرة بخلق الله عز وجل للخير والشر. فماذا؟ أنزل الله الكتب، وأرسل الرسل، شرع الجهاد والنصيحة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، كله تحقق للمسلم بسبب وجود الشر. فمصالح كثيرة تتحقق في وجود الخير والشر. فلا يجوز أن نعتقد أن شيء من المخلوقات عبث، حتى الثعبان الذي تراه، وحتى الميكروبات والبكتيريا التي تسمع عنها، فإن الله عز وجل لم يخلقها عبثا، وإنما خلقها لحكمة، وخلقها على مقتضى علمه وحكمته، وخلق لغير حاجة في العرش، وغير العرش بحاجة إلى الله عز وجل. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله عز وجل خلق العرش، وخلق حملة العرش، وأقدرهم على حمل العرش، واستوى عليه لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى. فلا بد من معرفة العقيدة الصحيحة في باب الأفعال، لأن المبتدعة قد ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا. قال: أفعالنا مخلوقة لله، لكنها كسب لنا يا لاهي. يقول: أفعالنا مما نتعاطاه من الخير أو الشر مخلوق لله عز وجل. الله خالق كل شيء، وأفعالنا أشياء فهي مخلوقة. وقال تعالى: الله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملون. أفعالنا مخلوقة لله، فافهم هذا أيها المسلم، لكنها كسب لنا يا لاهي، أي أن العبد هو الفاعل لها حقيقة. وهذا رد على الجبرية، هذا رد على الجبرية الذين يزعمون أن الفاعل حقيقة هو الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم، فإنهم يثبتون لله عز وجل النقائص، ويثبتون له العيوب بقولهم أن الأفعال فعله، فالأفعال منها الكفر ومنها الزنا ومنها الكذب ومنها السرقة، فهي مخلوقة لله عز وجل، خلقها لحكمة ونهى عنها فينبغي للإنسان أن يبتعد عن نهي الله عز وجل، وأن يلزم أمر الله عز وجل، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. وقوله كسب لنا، يا لاهي أي يا غافل، لا تغفل حتى لا تعلم هذا، فهي مكتسبة من العبد لها نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. وهذه المسألة يكررها رحمه الله تعالى، لأن المبتدع من الجهمية قد ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا سحيقا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري. أي كل ما يفعله العباد من طاعة أو معصية فهي مرادة لله عز وجل، لكن هل إرادة الله عز وجل لها شرعية أم كونية؟ الإرادة لها كونية لا شرعية، فإن الإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب، فلا يأمر الله عز وجل إلا بما يحب، ولا يجازي الله عز وجل بالأجر إلا على ما يحب، كما أنه لا ينهى سبحانه وتعالى إلا عما يبغض، فالإرادة الشرعية تكون في المحبوب وغير المحبوب، وقد تقع وقد لا تقع، لكن الإرادة الكونية لا، أقصد الإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب وقد تقع وقد لا تقع، أما الإرادة الشرعية الكونية فإنها تكون في المحبوب وغير المحبوب ولا بد أن تقع. فكل ما يفعله العباد من خير أو شر فهو مراد لله عز وجل كونا، كل ما يفعله العباد من خير أو شر فهو مراد لله عز وجل كونا، وكل ما يفعله العباد من خير فهو مراد لله عز وجل أيضا شرعا، لأن الله أمر به في الكتاب والسنة وحث عليه في الكتاب والسنة. مرادة لابد أن نفرق أيش الإرادة هنا، الإرادة هنا أيش يا أخوة، كونية أم شرعية؟ الإرادة هنا كونية أم شرعية؟ كونية، مرادة لأنه اشترك فيها الطاعة والمعصية، فالمعصية لا يريدها الله شرعا أبدا، المعصية لا يريدها الله شرعا أبدا، فإنه أنزل الكتب وأرسل الرسل للنهي عنها وللزجر منها، فكيف يريدها؟ لكن المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لربنا من غير ما اضطرار، يعني أراد هذه الأمور لغير ما اضطرار ولغير ما حاجة، وإنما للاختبار والابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري، لا تجادل في هذا الباب، لأن المجادلة في باب القدر تؤدي إلى ضيق الصدور وتؤدي إلى الخروج عن الصراط المستقيم والطريق القويم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.